أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أرجع إلى مسألة سابقة، وهي أنه بالنسبة إلى تقبيل الزوجة مع خوف الإنزال، فحيث إن المفطر والمبطل للصوم هو الإنزال في فرض الخوف لا نفس التقبيل، فحتى على رأي السيد الخوي الجاهل القاصر بحرمة التقبيل مع خوف الإنزال لا وجه لبطلان صومه حتى لو اتفق أنه أنزل، إذ لم يتنجز عليه مفطرية الإنزال. نظير ما لو قام خبر الثقة على كون مائع ماء وهو جاهل قاصر بحجية خبر الثقة في الموضوعات، يعتقد أن ما هو الحجة في الموضوعات البينة، فارتمس في هذا المايع فانكشف أنه ماء، حتى السيد الخوي لابد أن يلتزم بأنه لم يبطل صومه، لأنه صدر منه الارتماس في الماء عن عذر لا عن عذر في حكمه، عن عذر بالنسبة إلى كونه ماء، يعني ما لم يتنجز عليه أنه ماء. فعليه من يكون جاهلا قاصرا بأن التقبيل مع خوف الإنزال منهي عنه، يعتقد مثل صاحب العروة أن المنهي عنه هو التقبيل بقصد الإنزال أو التقبيل مع كون عادته الإنزال، فحتى على رأي السيد الخوي لابد من أن نلتزم بأن صومه صحيح. وأما إذا كان جاهلا مقصرا، يعني جاهل مقصر بحرمة التقبيل مع خوف الإنزال، فعند السيد الخوئي يبطل صومه وإن لم ينزل، فيختلف عما لو كان جاهلا قاصرا. الجاهل القاصر بحرمة التقبيل مع خوف الإنزال لا يبطل صومه حتى ولو أنزل، بناء على كلام السيد الخوي فضلا عن غيره، لأنه صدر منه إنزال غير منجز، بخلاف ما لو كان جاهلا مقصرا، فإنه على رأي السيد الخوي حتى ولو لم ينزل يصدق أنه لم يجتنب عن المفطر المنجز. وإنه جاهل مقصر، فتنجز عليه مع خوف الإنزال أن لا يقبل زوجته. فهذا ولو لم ينزل لم يجتنب عن المفطر المنجز، فيبطل صومه بنظر السيد الخائي، فضلا عما لو كان عالما بحرمة التقبيل مع خوف الإنزال، إلا أنه لم ينزل. لكن على مسلكنا وفاقا للسيد السيستاني، الجاهل المقصر أيضا لا يبطل صومه مع عدم الإنزال. ليس هذا أسوأ حالا ممن نوى المفطر جاهلا بمفطريته ولو كان جاهل مقصر؟ نعم يبطل صومه مع الإنزال. إنما الكلام في العالم بحرمة التقبيل مع خوف الإنزال، يعلم بأنه حرام لكن حرام طريقي، والمفطر الأصلي ما هو؟ الإنزال. فهذا الذي قبل زوجته مع خوف الإنزال يعلم بأن هذا حرام طريقي، لكنه يقول إن شاء الله ما يصير شيء. فقبل زوجته وهم ما صار شيء، قلنا بأنه ليس من البعيد أن نلتزم بأنه لا يبطل صومه. ويختلف عما لو أراد أن يرتكب مفطرا مع علمه بمفطريته، لأنه لا يجتمع مع النية للماهية الاعتبارية وهي الصوم. ومن هنا أنا أذكر مطلبا قد تستغربون، كل ما قامت أمارة معتبرة على مفطرية شيء، على مفطرية مفطر، لكن أنتم تحتملون خطأ هاي الأمارة، فتوى معتبرة من المرجع بمفطرية الارتماس في الماء، لكن ما سببت هذه الفتوى العلم الوجداني لكم؟ أنتم شاكين هل هاي الفتوى من السيد الخائي فتوى مطابقة للواقع، أو أن صحيح ما يقوله السيد السيستاني من أن الارتماس في الماء ليس مفطرا، لكن الحجة في حقكم ماذا؟ فتوى السيد الخائي. فأنتم ارتمستم في ماء أو ذهبتم إلى المسبح حتى ترتمسوا في الماء، لكن وصلتم إلى المسبح فشفتم أن المسبح مسكر، قالوا في نهار شهر رمضان مو مفتوح، المسبح مو مفتوح، بالليل تعالوا. فانتظرتم إلى الليل، فبالنهار أردتم أن تسبحوا في المسبح وترتمسوا في الماء، لكن بالرجاء أن لا تكون فتوى السيد الخائي بمفطرية الارتماس في الماء مطابقة للواقع. أنا ما أحكي عن فتوى السيد الخائي أنه هل يقول ببطلان صومكم، نعم هو يقول ببطلان صومكم، لكن أنا أعتقد أنه يمكن أن يفتى بصحة هذا الصوم، لأنكم مع احتمال عدم مفطرية الارتماس في الماء نويتم أن ترتمسوا في الماء برجاء عدم مفطريته، وهذا لا ينافي نية الصوم كماهية اعتبارية. وحيث لم يتحقق منكم الارتماس في الماء في النهار فصومكم صحيح، ننتقل إلى البحث عن مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. كان أحد الإشكالات على مفطرية الكذب أن الروايات المتضمنة لمفطرية الكذب على الله ورسوله مقترنة بناقضيته للوضوء، وحيث إن ناقضيته للوضوء ناقضية ادعائية من باب أن الكذب على الله ورسوله ناقض لكمال الوضوء، فلا ينعقد ظهور في هذه الروايات في كون الكذب على الله ورسوله ناقضا حقيقيا للصوم ومفطرا حقيقيا للصوم، بل لعله ناقض لكمال الصوم أيضا. وهذا هو الذي جعل مثل السيد الروحاني يناقش في مفطرية الكذب على الله ورسوله، كما ركز على أن ظهور قوله لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أقوى في العدد، ظهوره في عدد المفطرات أقوى من ظهور هذه الروايات في مفطرية الكذب على الله ورسوله. السيد الخوي أجاب عن هذا الإشكال بثلاث أجوبة لم نقبل إلا الجواب الأول منها، وهي أن اقتران تلك الروايات بكون الكذب على الله ورسوله ناقضا للوضوء لا يمنع من العمل بظهور تلك الروايات في كون الكذب على الله ورسوله مفطرا للصوم، وقد تكلمنا حوله سابقا. وأما الجواب الثاني والثالث للسيد الخوي فغير تام. قال في الجواب الثاني: توجد رواية أبي بصير وليس فيها نقض الوضوء، فقلنا بأن رواية أبي بصير اختلف الأصحاب في نقلها، ففي بعض الروايات التي رويت عن أبي بصير بسند صحيح يوجد نقض الكذب على الله ورسوله للوضوء. والجواب الثالث للسيد الخوي أن موثق السماع أيضا لم تثبت اشتمالها على نقض الكذب على الله ورسوله للوضوء، فإننا نقول يكفي عدم ثبوت التجرد أن كون الكذب على الله ورسوله ناقضا للوضوء، لا نحتاج أن نثبت الاقتران. يا سيدنا الخائي عليكم بإثبات أنه لا يقترن كون الكذب على الله ورسوله مفطرا للصوم بكونه ناقضا للوضوء إذا لم يتم جوابكم الأول. من أين تنفون هذه الزيادة بعد تعارض الروايات؟ على أقل تقدير تتعارض الروايات في اشتمالها على تلك الزيادة نقض الكذب على الله ورسوله الوضوء وعدم اشتمالها على هذه الزيادة. كيف تثبتون تجرد تلك الروايات عن هذا الكلام الزائد الذي يكون على تقدير وجوده مانعا عن العمل بكون الكذب على الله ورسوله مفطرا للصوم؟ الشك في القرينة المتصلة لا مجال لنفيه إلا بسكوت الراوي، وهنا لم يثبت سكوت الراوي لاختلاف الروايات. فإذا المهم هو الجواب الأول، وهو أنه حتى لو اقترن الحديث الدال على أن الكذب على الله ورسوله مفطر للصوم بكونه ناقض للوضوء فهذا لا يمنع من العمل بظهور كونه مفطرا للصوم، خصوصا مع اختلاف التعبير مفطر للصوم وناقض للوضوء. ثم ذكر في العروة أنه لا فرق في مفطرية الكذب على الله ورسوله بين أن يكون بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى، وهذا صحيح لأن المفتي يخبر عن حكم الله تعالى إخبارا حدسيا، حينما يقول رأيي أن حلق اللحية ليس بحرام، وإن أخبر عن رأيه مطابقة لكنه يخبر عن حكم الله تعالى إخبارا حدسيا، فهو نظير أن يقول علمي هو أن الله قال في كتابه كذا، علمي، ويخبر عن علمه في الحسيات، لكن يقول أنا أعلم على حسب علمي قال الله تعالى في كتابه كذا، فهذا إخبار كاذب، لا يقال هذا يخبر عن علمه، فهو يكذب على نفسه لأنه لا يعلم، لا، هذا يكذب على الله عرفا. فالمفتي حينما يقول حسب رأيي حلق اللحية ليس بحرام وهو يعلم بأنه حرام مثلا، هذا وإن أخبر عن رأيه مطابقة لكنه إخبار عن حكم الله تعالى استنادا إلى رأيه، وهذا يكون كذبا على الله. فما يقول السيد الخائي من أنه إذا أخبر عن رأيه فهذا ليس من الكذب على الله في شيء، وإنما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقا لرأيه فهذا غير متجه. نعم، لو قال كان رأي السابق كذا صحيح، كان رأي السابق عدم حرمة حلق اللحية وهو يكذب، لم يكن رأيه السابق كذا، يتجامل مع الناس، نعم، ولكن حينما يقول حسب رأيي الآن ليس حلق اللحية حرام، فهو نظير أن يقول حسب علمي الآن. سورة التوحيد تشتمل على 6 آيات حسب علمي، أو أن الله سبحانه وتعالى حسب علمي يقول في كتابه تبت يدا أبي وهب مثلا، إخبار كاذب عن الله، وإن كان يقول حسب علمي لكنه بالمآل عرفا يكذب على الله. ثم قال صاحب العروة سواء كان بالعربي أو بغيره من اللغات، ما أدري ليش ذاكر صاحب العروة هذا التفصيل، واضح بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب، مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به، مسندا إليه لا على وجه نقل القول. إذا فد واحد زور خلق قضية كاذبة، فأنا أقول فلان نقل هذه القضية، هذا ليس كذبا على الله ورسوله والأئمة. أما إذا أخبر عن تلك القضية اتكالا على ذلك الشخص، هذا كذب على الله من طرفي، وإن كان المؤسس لهذا الكذب شخص آخر. نعم، لو قال الله سبحانه وتعالى قال كذا على ما يقوله فلان، هذا ليس كذبا على الله ورسوله. على ما يقوله يعني حسب ما يقول، يعني هو يقول لا أنا أقول. المسألة 19، الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلى الله عليه وآله، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا. الروايات كانت على قسمه، رواية أبي بصير دلت على مفطرية الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وموثق السماع دلت على مفطرية الكذب على الله ورسوله، لكن هما مثبتان. فالمتيقن مفطرية الإخبار الكذب عن الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. ومن الواضح أن التعبير برسوله خصوصا مع عطف الأئمة إليه ظاهر في كونه عنوانا مشيرا إلى النبي الأكرم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولا يظهر منه أن الإخبار الكاذب عن طبيعي الرسول مفطر. من كذب على الله ورسوله والأئمة، أو من كذب على الله ورسوله ظاهر أو لا أقل مجمل لا يشمل غير النبي الأكرم وعليه لا وجه لفتوى صاحب العروة بأن الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء، إلا إذا كان مدلول الكلام الإخبار الكاذب عن الله، ولكن هذا خلف الفرض، لا هو يكذب على نبي من الأنبياء. ولو قلنا بالإطلاق فإنما هو مطلق لمن كان رسولا ولا يشمل النبي غير المرسل. النبي قد لا يكون رسول، فكيف يقول صاحب العروة الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء؟ إذا كان يقول الأحوط إلحاق باقي الرسل لكنا نقول بأنه يستند إلى أن الرسول عنوان لطبيعي الرسول، ولكنه يلحق باقي الأنبياء رسلا كانوا أو غير رسل، والأوصياء أوصياء الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وآله. وهذا الكلام لا وجه له أبدا، فيكون. أما إلحاق سيدتنا فاطمة سلام الله عليها فأيضا لا دليل على كون الكذب عليها مفطرا للصوم، وإن كان أستبعد أن الله سبحانه يغفر لهذا المجرم الذي يكذب على هذه السيدة المظلومة، لكن فقهيا لا دليل على كون الكذب عليها سلام الله عليها مفطرا للصوم كما قال الأعلى. المسألة 20، إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد، قاعد في بيته يحكي ويا روحه، بعض الناس تشوفون يمشون بالشارع يحجون، يحذر أنه يريد يصعد المنبر يحضر كلام. إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها خطابه إلى من لا يفهم معناه، يحكي ويا فد واحد تركي يحكي عربي وياه، ذاك هم يضحك يقول هذا إيش قد يقرأ قرآن. يقول الظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط استحبابا القضاء. هذا الكلام وإن قبله السيد الروحاني لكن الظاهر أنه لا وجه له، يصدق أنه يكذب على الله ورسوله، يكذب على الله، لماذا ينصرف إلى ما لو كذب أمام الناس؟ قد لا يصدق أنه أخبر، لأنه لا يوجد مخاطب يعرف معنى كلامه، لكن يقال هذا كذب، كما لو أن شخصا كتب كتابا وكذب فيه على الله، وهذا الكتاب لم يقرأه أي قارئ إلى يوم القيامة. لا، مجرد حديث النفس لا يستحق عليه أنه يكذب على الله، لابد أن يبرز بكلام. فيقول كذب على الله. المسألة 21، إذا سأله سائل هل قال النبي كذا فأشار نعم، أشار يعني أشار برأسه يعني نعم، وهو يعلم بأن النبي لم يقل هذا الكلام بطل صومه، أو قال لا وهو يعلم أنه قاله النبي بطل صومه، لأنه كذب، هذا بإشارته كذب على الله، وهذا واضح. المسألة 22، إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي مثلا ثم قال كذبت بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم في النهار قال ما أخبرت به البارحة صدق، بالليل صعد المنبر أو حكى ويا الناس فأخبر عن شيء كاذبا كذب على الله، ثم في النهار سألوه هذا الذي أخبرت به في الليل صدق كان لو كذب، قال لا صدق، فهذا كذب على الله في نهار شهر رمضان. نعم، أحيانا هو يريد يطهر نفسه، لا يؤكد أني قلت مثلا أن حلق اللحية ليس بحرام في الليل ما قلته صادقا، لا، ينفي صدور كلام كاذب منه، يقال له ألم تقل في الليل حلق اللحية ليس بحرام، يقول أنا لم أقل إلا صدقا، لم أنطق إلا صدقا، يعني أنا ما حكيت هذا الحكي، ينفي عن نفسه صدور هذا الكلام الكاذب، هذا ليس تأكيدا لذلك الكلام بل نفي لصدور كلام كاذب من نفسه، وهو وإن كان يكذب لأنه حكى ذاك الحكي تكلم بذلك الكلام الكاذب، يقول ما تكلمت، فهو يكذب على نفسه. إنما يكون كذبا على الله إذا أكد على ذاك الموضوع، يعني كأنه قال نعم قلت ليس حلق اللحية بحرام وما قلته صادق، من الواضح أنه يكون إخبارا كاذبا عن الله في نهار شهر رمضان. المسألة 23، إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثار فيكون صومه باطلا، وكذا إذا تاب بعد ذلك. السيد الخائي في البداية قال الرجوع، وإن لم يكن مع الانفصال لا يغير الواقع، فقد صدر منه الكذب. ثم قال للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، فلو كان الرجوع قبل انعقاد الظهور فذيل كلامه بما يخرجه عن الظهور في الكذب على الله خرج ذلك عن الكذب على الله ولم تجب عليه الكفارة، لكنه حيث نوى المفطر فبطل صومه. نقول لا، بل تجب عليه الكفارة أيضا، لأنه إذا كان من الأول نيته أن يقول حلق اللحية ليس بحرام عند العام، عند مثلا منحرفين، مثلا عند جمع من الفقهاء، شيخنا منحرفين لو جمع من الفقهاء ما يخالف، أما من الأول كان بناء يقول ليس حلق اللحية بحرام، وبعدما قال ليس حلق اللحية بحرام وقبل مضي زمان القرينة المتصلة تندم، قال ليش أبطل صومي على موت جماعة جماعة كذا، تندم فقال حلق اللحية ليس بحرام، تندم فقال عند بعض الفقهاء. من الأول ما كان بناء يقول عند بعض الفقهاء، هذا حينما قال ليس حلق اللحية بحرام كذب على الله. إنما القرينة المتصلة إنما تخرج ذلك الكلام عن الكذب إذا كان بناؤه من الأول أن يقرن كلامه بهذه القرينة المتصلة، وإلا فهذا إخبار كاذب، فكما يقول صاحب العروة يبطل صومه لا من باب أنه نوى المفطر، بل من باب أنه ارتكب المفطر، وتجب عليه الكفارة وبقية المسائل في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.